أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها. لا زال الكلام في أحكام الحائض، ويصل هذا الحكم من أحكام الاستحباب. يقول: ويستحب لها، أي للحائض، الجلوس في مصلاها، يعني المكان الذي معد للصلاة، إن كان لها محل معد لها. إن كان لها، أي إن كان للحائض محل معد لها، أي للصلاة. الضمير الثاني راجع على الصلاة. إن كان لها، يعني إن كان للحائض محل معد لها، أي للصلاة. وإلا إن لم يكن لها محل معد، المعبر عنه بالصلاة، فحيث شاءت بعد الوضوء، يعني أن يكون هذا الجلوس في المصلى بعد الوضوء، أي وضوء، الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة. وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة. هذا الحكم في الاستحباب يعني يتضمن عدة فقرات في الجملة. هناك روايات تدل على على هذا الاستحباب. إذا لاحظنا الروايات التي تحت أيدينا في هذه المسألة، منها صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة. وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة، هذا استحباب الوضوء، وقت كل صلاة. فإذا في هذه الرواية الاستحباب الوارد في الوضوء هو وقت الصلاة وليس مطلقا. ثم تقعد في موضع طاهر. لاحظوا، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها. لذلك هذه الفقرة في الجلوس في مصلاها، هذه الفقرة بالذات، هذا القيد ليس له وجه ظاهر في الروايات. المذكور في الروايات تقعد في مكان طاهر، في روايات أخرى تستقبل القبلة. إما في موضع طاهر أو تستقبل القبلة بهذا التعبير. أما أن تجلس في مصلاها لم يرد، يعني ليس هناك نص ظاهر من النصوص الموجودة يصرح بأن الحائض يستحب لها الجلوس في مصلاها. نعم، هناك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاه إذا حضن، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن، ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل. فالتعبير الوارد يجلسن قريبا من المسجد، تعبير بعض الفقهاء في المستمسك يقول لعله المراد، مراد بعضهم مسجد الصلاة، يعني مكانها الذي تصلي فيه، مو المقصود المساجد الخارجية، يعني المكان الذي تصلي فيه مسجد صلاتها. فالتعبير أيضا يقول قريبا من المسجد، ولا يقول في مسجدها أو في المصلى. ففي الحقيقة ليس عندنا في الروايات أن الحائط تجلس في مصلاها، وإن كان أكثر من فقيه من القدماء ذهبوا إلى هذا إلى هذه الفقرة. فإذا الروايات الموجودة الآن صحيحة الحربي، وكنا نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة، ولذلك بعضهم ذكر استحباب التحشية وقت الصلاة، ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن. لاحظوا القضية مقيدة بوقت الصلاة وليس مطلقا، ويتوضأن، الوضوء أيضا في موجود مذكور، ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل. الذكر أيضا موجود أنه جلوسها وتذكر الله، هو أيضا ذاكر وتذكر الله بقدر الصلاة. صحيح الزرارة يقول عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر، لم يذكر مسجد أو مصلى أو ما شكل ذلك، فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده. لذلك بعضهم ذكر هذا التعبير، مو فقط تذكر الله، تهلله وتسبحه، نفس التعبير المذكور في بعض الفتاوى، كمقدار صلاتها، لاحظوا بقدر الصلاة ذكر المصنف، ثم تفرغ لحاجتها، تقضي حواجز. صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وإذا كان وقت الصلاة توضأت، الوضوء موجود، واستقبلت القبلة. استقبال القبلة ما ذكر المصنف ولا الشارح، وعدة روايات مذكور هذا المعنى، يعني كان الأولى أن يذكر توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وبتلت الله عز وجل. يمكن أن يقال أن ما ذكره المصنف من أنه تذكر الله يشمل التسبيح والتهليل والتمجيد، و يعني ما مذكر في بعض الروايات. هذه بعضهم قد يعني على ظاهرها قد يستفاد منها الوجوب عليها أن تفعل كذا، عليكم السلام ورحمة الله، عليها أن تفعل كذا، قد يستفيد بعضهم الوجوب. لاحظوا وعن الصدوق وجوب الوضوء عليها لظاهر الأخبار المتقدمة، ولكن عندنا رواية تصرف هذه ظاهر هذه الروايات من الوجوب إلى الاستحباب، وهي رواية زيد الشحام يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي. فلفظ ينبغي من الواضح أنه لا يدل على الإلزام، لذلك تحمل الروايات الواردة في المقام على الاستحباب. هذا بالنسبة إلى هذه الفقرة. ثم يقول المصنف ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره كالجرب. كراهة الخضاب للحائض هناك صنفين من الروايات، روايات مانعة من الخضاب للجنب والحائض، وروايات تنفي البعث عن الخضاب، تنفي البعث في الخضاب للجنب والحائض أيضا. لذلك تحمل روايات المنع، يعني طبعا نقول المنع ظاهر في الحرمة، فإذا دلت روايات أخرى على الجواز تحمل روايات المنع على الكراهة، يعني تحمل على خلاف الظاهر وجود الدليل، وإلا ظاهر المنع هو الحرمة. الروايات التي تمنع من الخضاب مثل خبر عامر ابن جباعة عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول لا تخضب الحائض ولا الجنوب، لا تخضب من الواضح أنه نهي، والنهي ظاهر في الحرمة. ولكن جمعا بين هذه الرواية وروايات أخرى يحمل النهي على الكراهة. الرواية الأخرى التي تقول بالجواب رواية سماعة يقول: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيقتضبان؟ قال عليه السلام: لا بأس. فإذا الجمع العرفي بين الروايات المانعة والروايات المجوزة يحمل النهي على الكراهة وهو خلاف الظاهر لوجود الدليل على ذلك. يقول: ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره. بغير الحناء باعتبار أن الروايات مطلقة، الخضاب العنوان مذكور في الروايات هو الخضاب، الخضاب لفظ مطلق فيشمل الخضاب بالحناء وغير الحناء، فالإطلاق هو المبرر للتعميم لغير الحناء. يقول: كالجنوب والروايات ذكرنا أنه حائض والجنوب، وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصا العبادة المشروطة بالطهارة برؤية الدم. احنا مر علينا سابقا حرمة الصلاة بل كل عبادة مشروطة بالطهارة على الحائض، ولكن في هذه المسألة المصنف يذكر أنها متى تترك العبادة. هو صحيح يحرم عليها العبادة المشروطة بالحائض، ولكن متى تترك العبادة؟ كأن هناك فرق بين أقسام الحائض، هناك عادة مستقرة وهناك عادة غير مستقرة وهي المضطربة والمبتدئة. فعندنا العادات، العادة المستقرة مقابلها العادة المضطربة والمبتدئة. يقول: وتترك ذات العادة المستقرة، قلنا المستقرة مقابل المضطربة والمبتدئة، وقتا وعددا. الاستقرار إما أن يكون من جهة الوقت والعدد، وإما أن يكون من جهة الوقت وقتا وعددا أو وقتا خاصا. العبادتين يعني تترك العبادة المشروطة بالطهارة، عبادة مشروطة بالطهارة الصلاة والصوم والاعتكاف والطواف إلى آخره. متى تترك؟ يقول: برؤية الدم. أول ما ترى الدم تترك العبادة. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا والروايات أيضا مستلمة على الروايات أن ذات العادة الوقتية والعددية والوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم. فإذا تتحيض بمجرد رؤية الدم فصارت حائض. إذا صار حائض الحائض حكمها شنو؟ يحرم عليه العبادات المشروطة بالطهارة وتترك العبادات. فإذا الاستناد في أنها تترك بمجرد رؤية الدم مستندين على أن ذات العادة الوقتية والعددية والوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم، فيشملها حكم حرمة العبادة المشروطة بالطهارة. أما ذات العادة العددية خاصة هذه أيضا تتحيض بمجرد رؤية الدم فتترك العبادة من أفضل رؤية الدم لولا. يقول: فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف. حسب الظاهر اشتباه من الشارع، لأن ذات العدد العددية ليست كالمضطربة، كالمضطربة على قول، ومر علينا على طبعتنا هذه على طبعتنا هذه صفحة 203 عندما يقول: ولو تجاوز الدم العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين تأخذها. ثم يقول الشارح هناك صفحتين ثلاثة عندي: والفرق بين العادتين يعني الوقتية والعددية والعددية فقط الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم. ذات العادة الوقتية العددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، وهذا محل اتفاق بين العلماء، لذلك بمجرد رؤية الدم تترك العبادة. والخلاف في الثانية يعني ذات العادة العددية، حصل الخلاف في أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم أو لا. يقول فقيل إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة. لاحظ شنو هذا الفرق؟ أن هناك قول أن الذات العددية حكمها حكم المضطربة، والمضطربة لا تتحيض بمجرد رؤية الدم إنما بعد ثلاثة أيام. يقول والأقوى أنها كالأولى، يعني يقول هناك قول قيل أنها كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة أيام. يقول والأقوى أنها كالأولى، يعني كالوقتية العددية كالوقتية. فعلة الحكم هو هذا المذكور صفحة 203 على طبعة صفحة 202-203 في أن ذات العادة الوقتية العددية والوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض لأنها وقتها هذا، لذلك رأسا تترك العبادة أول ما ترى الدم. ذات العادة العددية على القول بأنها كالمضطربة فلا تتحيض بمجرد رؤية الدم وإنما بعد ثلاثة أيام، يعني تستقر تثبت عادتها ثلاثة أيام ثم تتحيض، فإذا لا تترك العبادة إلا بعد ثلاثة أيام. فالحكم بترك العبادة تابع للقول بوقت تحيض الحائض. إذا قلنا بأنها تتحيض بمجرد رؤية الدم نقول بمجرد رؤية الدم تترك العبادة، وذلك في الوقتية سواء كانت وقتية عددية أو وقتية فقط. إذا قلنا أن الحائض لا تتحيض بمجرد رؤية الدم كالمضطربة وإنما بعد ثلاثة أيام، فكذلك نقول لا تترك العبادة إلا بعد ثلاثة أيام. فالحكم هنا في ترك العبادة برؤية الدم وفي المضطربة بعد ثلاثة أيام تابع لهذه المسألة أنها متى تتحيض، لأن الحكم تابع لثبوت الحيض عند المرأة. إذا لم يثبت، افترضوا مثلا المضطربة يوم يومين ما استمر عندها الدم فيثبت أنها ليست بحائض، فكيف يجوز لها أن تترك العبادة؟ واضح الوجه؟ فإذا ترك العبادة هذا الحكم تابع لثبوت تحيض المرأة، وثبوت تحيض الحائض يختلف المضطربة عن الوقتية والوقتية العددية. فهناك قال أن العددية كالمضطربة هذا قول، والأقوى أنها كالأولى يعني كالوقتية. فهنا في المقام عندما يقول أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف، كالمضطربة هذا على القول الذي لم يرتضه الشارع، أما على رأي الشارح لا، فالمضطربة كالوقتية. فإذا صارت كالوقتية فإذا تتحيض بمجرد رؤية الدم، يعني تترك العبادة فتترك العبادة بمجرد رؤية الدم ولا تنتظر ثلاثة أيام. ثم يقول وغيرها من المبتدئة والمضطربة، وغيرها يعني غير ذات العادة المستقرة من بيانية، غيرها منه بيانها شنو؟ من المبتدئة والمضطربة. فإذا العادة المستقرة مقابل المبتدئة والمضطربة بعد ثلاثة أيام، يعني تترك العبادة بعد ثلاثة أيام احتياطا. لماذا قال بالاحتياط؟ لأن قلنا هناك قول أن ذات العادة العددية كالمضطربة تتحيض بعد ثلاثة أيام، فترك العبادة بعد ثلاثة أيام هذا حكم احتياطي. والفتوى شنو؟ يقول والأقوى جواز تركهما، الضمير يرجع على المبتدأ والمضطربة، يعني جواز ترك المبتدأ والمضطربة برؤيته أيضا، برؤية الدم أيضا، أيضا يعني كذات العادة المستقرة، باعتبار هو اختار سابقا أنها ليست العددية كالمضطربة وإنما ف فإذا هذا الاحتياط احتياط استحبابي لأن مذكور بعده فتوى، والشارع يختار والأقوى جواز تركيهما برؤيته أيضا، خصوصا إذا ظنتاه حيضا، إذا ظنت الدم الذي رأته أنه حيض، يعني غلب على ظنها أنه حيض، وهو اختياره في الذكرى. هو الضمير راجع على التحيض بمجرد رؤية الدم في المبتدأ والمضطربة، اختياره في الذكرى، اختيار المصنف في كتاب الذكرى. واقتصر في الكتابين البيان والدروس على الجواز مع ظنه خاصة، يعني جواز مع ظنه، يعني مع ظن الحيض خاصة، الضمير راجع على الحيض. ثم يقول ويكره وضعها قبلا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر، خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرمه، ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا، والحمل على الكراهة طريق الجمع، والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل. هل لاحظوا هذا الحكم أنه يحرم وضع الحائض ويكفر عن أوله إذا كان في أوله بدينار ونصف دينار وربع دينار كما مر تفصيل الذي مر، ولكن إذا نقت من الدم، انقطع دم الحائض وقبل أن تغتسل، هل يجوز وضعها أم لا يجوز إلا بعد الاغتسال؟ الكلام في هذه المسألة، هذا البحث يستند على روايات وآية شريفة. أما الروايات فعندنا صنفين من الروايات، روايات هناك روايات تمنع من وضع الحائض قبل الاغتسال، وهناك روايات تجوز الوضع قبل الاغتسال وبعد انقطاع الدم، بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. الروايات التي تجوز الوضع قبل الاغتسال منها موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء، إن شاء فليأتها، لاحظوا إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. في رواية أخرى موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن الحائض ترى الطهر أن يقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال عليه السلام لا بأس، وبعد الغسل أحب إليه، بعد الغسل أحب إليه. فهذا بإشارة إلى أنه كراهة الاتيان قبل الغسل وبعد الغسل أحب إليه. وروايات أخرى، الطائفة الثانية الروايات المانعة من الوضع قبل الغسل، منها موثق سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، لم تغتسل بعد، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل. فإذا منع، هذا نهي، لا حتى تغتسل، يعني لا يطأها حتى تغتسل، فهذه الرواية طبعا ظاهر المنع هو الحرمة. وهكذا رواية أخرى سألت عن امرأة كانت طامسا فرأت الطهر، فرأت الطهر يعني انقطع الدم، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل. فإذا الروايات الموجودة روايات، مجموعة من الروايات تمنع ومجموعة من الروايات تجوز، طبعا ظاهر المنع هو الحرمة، ظاهر النهي كما في باب الأمر والنهي في الأصول. ظاهر النهي هو الحرمة، ولكن بما أن هناك روايات تدل على الجواز، إذن نأخذ بخلاف الظاهر فنقول أن هذه الرواية تدل على الكراهة وليس الحرمة، جمع للجمع العرفي بين الروايات المانعة والروايات المجوزة. فمقتضى الجمع ما هو؟ هو حمل المنع على الكراهة، لذلك يكره وضعها قبل أن تغتسل. لحد الآن هذا كلامنا وين؟ هذه نتيجة الروايات. هناك نص آية شريفة في هذا المقام. الآية الشريفة ماذا تنفعنا؟ الآية الشريفة تقول بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا حتى يطهرن أو يطهرن. قراءتين عندنا وكلاهما يعني قراءات معتبرة. فإذا تطهرن فأتوهن. الآية تقول يسألونك عن الحيض، عن الحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هناك قراءتين، قراءة بالتخفيف وقراءة بالتشديد، وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. قراءة التخفيف تدل على مجرد النقاء، يعني نقاء المحل من الدم، يعني كأنه طهارة خفيفة بتعبير آخر، حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن بالتخفيف بمعنى انقطاع الدم، النقاء وانقطاع الدم. فإذا قلنا كذلك فإذا يمنع الزوج عن الوضع حتى ينقطع، فإذا انقطع فيجوز إتيان المرأة، فإذا يجوز إتيان المرأة حتى يطهرن. إلى هنا يجوز شنو؟ إتيان المرأة قبل أن تغتسل. ثم يقول فأتوهن، فإذا تطهرن فأتوهن. ربما يقال هنا أنه فإذا تطهرن، التطهر بمعنى التفعل، وهو مبالغة في الطهارة، ما قال فإذا طهرن فأتوهن، قال فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا قوله فإذا تطهرنا يدل على عدم، يعني عدم جواز الإتيان إلا بعد الاغتسال، لأن الطهارة المشددة تكون بالنقاء مع الاغتسال. لاحظوا كأنه الطهارة، يعني كأنه الطهارة خفيفة ومجرد انقطاع الدم، ومع الاغتسال تكون الطهارة مشددة. لذلك قالوا أنه التشديد تدل على الاغتسال والتخفيف تدل على مجرد انقطاع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن فأتوهن. ظاهرها يدل على شنو؟ على عدم جواز الإتيان إلا بعد التطهر، والتطهر كناية عن الاغتسال مع بعد النقاء، لأن صيغة تشد تفعل. نعم شلون؟ القراءة الأخرى فإذا العفو ولا تقربوهن حتى يطهرن بتشديد الطاء والهاء. الرواية الأخرى بالتشديد، رواية التشديد تدل على عدم جواز الإتيان إلا، يعني يحرم عليهن، يحرم على الزوج الوضع إلى أن تتطهر، يعني تغتسل بعد انقطاع الدم، قبل الاغتسال لا يجوز، لأن صيغة يتطهرن بالأصل معناه بالأصل أصلها يتطهرن، ولكن للتخفيف قال يتطهرن. ها هدفه والتاء للتخفيف. فإذا حتى يطهرنا بالتجديد، بالتجديد تدل على شنو؟ تدل على حرمة الوضع إلى حتى تغتسل، فلا يجوز قبل الاغتسال الوقت، فتدل شنو؟ على الحرمة. وهذا المعنى يؤيده فإذا تطهرنا فأتوهن. هنا ذيل الآية يتناسب مع رواية التشديد ولا يتناسب ولا ينسجم مع رواية التخفيف. زين، لكن هذه الآية يعني إذا نحن مع الآية ربما يعني نصل إلى هذه النتيجة أنه قراءة التشديد مؤيد بذيل الآية، فإذا تطهرنا فأتوهن تدل على الحرمة، ولكن رواية التخفيف لا تدل على الحرمة. ولكن هذه الآية مقابل الروايات الموجودة، روايات مجوزة وروايات مانعة، لذلك حملوا الآية على أن المقصود حتى يطهرنا أو يطهرنا المقصود هو الانقطاع الدم، مجرد انقطاع الدم وليس الاغتسال، حتى ينسجم مدلول الآية مع ما وصلنا إليه من الجمع بين الروايات. عندنا روايات مانعة مجوزة، فحملنا الروايات المانعة على الكراهة لوجود الروايات المجوزة، فنتيجة بحثنا في الروايات الكراهة، حمل الروايات مانعة على الكراهة. الآية الشريفة لابد أن يكون مفادها ينسجم مع مفاد الروايات، فلابد أيضا أن نحمش على جواز الوقت قبل الاغتسال. فإذا كان كذلك لابد من تأويل الآية. طبعا التأويل لا يجوز إلا بدليل، والدليل موجود وهو الروايات، مفاد الروايات. فنؤول الآية، فماذا نقول؟ نقول إما أن نقول أنه حتى يطهرن بالتخفيف، أو يطهرن بالتشديد، ولكن التفعل أحيانا عند العرب بمعنى فعل، كما يقال تبسم بمعنى بسم، وتبين بمعنى بان، والتكبر بمعنى الكبر. فأحيانا يعبرون عن يعني معنى فعل بصيغة تفعل، وهذا ممكن لأن في لغة العرب موجود. فإذا قراءة التشديد حتى يطهرنا يقول نقول مقصود حتى يطهرنا، مثل تبسم بمعنى بسم، وتكبر بمعنى كبر، وتبين بمعنى بان، وهكذا. وذيل الآية أيضا كذلك، فإذا تطهرنا فأتوهن نفس الكلام، نقول أن التشديد يؤول بمعنى أن صيغة التفعل يكون بمعنى فعل، هذا ممكن. صار واضح؟ فإيه عدنا روايات وعدنا الآية الشريفة. يقول ويكره وطؤها قبولا بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر. خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرمه، الصدوق حرم الإتيان قبل الاغتسال. ما هو المستند؟ يقول ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا. ليش ظاهرا؟ هذا اختلاف ظاهري، يعني احنا نقول ظاهر المنع هو الحرمة، ولكن اخذنا خلاف الظاهر لأن اكثر رواية، فاختلاف ظاهري، ولا واقعا قطعا ماكو اختلاف بحسب الواقع، وإنما في نظرنا بحسب الظاهر. ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا، والحمل على الكراهة طريق الجمع. قلنا روايات مانعة وروايات مجوزة، فالجمع العرفي بين هذه الروايات يحمل المنع على الكراهة، يعني يحمل على خلاف الظاهر. والحمل على الكراهة طريق الجمع، والآية ظاهرة في التحريم. شلون ظاهرة في التحريم؟ عندنا رواية التخفيف، نقول رواية التخفيف، التخفيف إذا دل على مجرد انقطاع الدم فإذا تطهرنا فأتوهن، هذا الزيد هذا المقطع يمنع من الأخذ بالتخفيف، لأن فإذا تطهرنا بصيغة التشديد. لذلك قد يقال على كلا القراءتين الآية ظاهرة في حرمة الإتيان قبل الاغتسال. لذلك يقول والآية ظاهرة في التحريم، هذا ظهور ولكن ليس بنقص، ظهور قابلة للتأويل. وقلنا التأويل شنو؟ إذا وصلنا إلى أن مفاد الآية يتضارب مع مفاد الروايات لابد من التأويل، خصوصا أن إذا أخذنا رواية التخفيف حتى يطهرنا لا ينسجم مع قوله بعد ذلك فإذا تطهرنا فأتوهن. هنا ماذا نقنع؟ لاحظوا، حتى يطهرنا بالتخفيف، بعد كيف يقول فإذا تطهرنا فأتوهن؟ بل بالعكس، ربما يقال فإذا تطهرنا، التطهر بمعنى فعل بدلالة طهرنا بالتخفيف. لاحظوا شلون؟ فإذا لذلك يعني أغلب الكثير من العلماء قالوا بكراهة الوقت قبل الغسل. يقول وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، يعني قبل الحيض، بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها وفعل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها طاهرة. إذا دخل وقت الصلاة ثم رأت الدم، دخل وقت الصلاة وكان لها وقت أن تتوضأ وتصلي صلاة كاملة، ولكنها تهاونت مثلا أو صار عندها مانع ثم رأت الدم، فحينئذ يقولون وجب عليها أن تقضي تلك الصلاة. والمستند في ذلك مجموعة روايات، أقرأ رواية واحدة وهي رواية موثقة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال عليه السلام تقضي إذا طهرت. فالنص دال على شنو؟ على وجوب القضاء. لو أن المرأة طهرت، لاحظوا طهرت من الحيض قبل انتهاء الوقت بمقدار يسع ركعة واحدة، فأيضا يقولون بوجوب القضاء عليها. لاحظوا، افترضوا قبل أن تغيب الشمس طهرت بقليل، طهرت الحائض بحيث لها وقت أن تتطهر وتصلي ولو ركعة واحدة، يقولون حينئذ وجب عليها القضاء. والعمدة في ذلك أيضا الروايات، الرواية المذكورة في هذا الباب رواية عبيد بن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام أيما امرأة رأت الطهرة وهي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، فرطت فيها حتى دخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، خصوصا أنه سيأتي في باب الصلاة أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. يقول وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، يعني قبل الحيض، بأن مضى، هذا تفسير من الشارح، بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها، مقدار فعل الصلاة وفعل ما يعتبر في الصلاة، أنا رأسا راح أرجع الضمير، وفعل ما يعتبر في الصلاة مما ليس بحاصل لها طاهرة، يعني حال كونها طاهرة، لأنه أكو أمور معتبرة ربما ثيابها نجسة كنت تطهر، بدنها نجس كنت تطهر، فهناك جملة يعني طهارة لباس المصلي، مكان المصلي، بدن المصلي إلى آخره، هاي كلها أمور لابد من إكمالها قبل الصلاة، فإذا كان يصح إكمال كل هذه الأمور وتصلي ومع ذلك لم تصلي وجب عليها القضاء، أو فعل ركعة، هذا عطف على فعلها قبله، تمكنت من فعلها قبله، أو فعل ركعة مع الطهارة، طبعا بدون طهارة هو ما مطلوب من عدها، ولكن مع الطهارة وغيرها من الشرائط المفقودة بعده أيضا وجب عليه القضاء. ثم يقول وأما الاستحاضة والحمد لله رب العالمين.